صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
من المسائل التي ذكرها الشهيد في موضوع الماء أن الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول بها فلا تستحق المرأة من الماء إلا نصفه، ولا يجب على الزوج أن يدفع من الماء إلا نصفه. لكن ذكر أن القرآن دل على أنه يستحب لها أن تعفو عن جميع الماء، فلا تأخذ المرأة شيئا من الماء. إن كانت المرأة المطلقة هي التي تتصدى أمرها بنفسها لأنها بالغة ورشيدة، حينئذ الخطاب متوجه إليها بأنه يستحب لها أن تعفو عن النصف الذي تستحقه. وأما إذا كانت الزوجة المطلقة قبل الدخول بها صغيرة أو مجنونة، على كل حال ليست برشيدة، وكان لها ولي إجباري، والمقصود بالولي الإجباري هو الأب أو الجد للأب وإن على، هل استحباب العفو الذي ذكرناه للمرأة فيما لو طلقت قبل الدخول بها ثابت لهذا الولي الإجباري أيضا أم لا يثبت له؟ صحيحة رفاعة، رواية صحيحة لرفاعة تدل على أن الولي الإجباري أيضا يستحب له العفو، لكن استحباب العفو في بعض النصف الذي تستحقه المرأة لا في جميع الناس. المرأة إذا كانت هي متصدية لأمر نفسها يستحب لها أن تعفو عن جميع الناس، وأما إذا كان هناك ولي إجباري فلا يجوز له أن يعفو عن جميع الناس، وإنما يستحب له أن يعفو عن بعض الناس، وأما مقدار البعض فلم يحدد. أي مقدار يصدق عليه أنه بعض الناس يستحب له أن يعفو عن ذلك المقدار، فالبعض يصدق على نصف النصف وعلى ثلثي النصف وعلى ثلث النصف وعلى عشر النصف وعلى واحد من عشرين من النصف إلى آخره، على كل يستحب له أن يعفو عن بعض النصف. هاي من جملة المستحبات أيضا. وأما بالنسبة للولي الغير الإجباري أو بتعبير أصح وكيل المرأة الرشيدة، إذا كان رجل وكيلا عن امرأة رشيدة في أن يزوجها بهذا الرجل فزوجها ثم طلق هذا الرجل قبل أن يدخل بها، فهل لوكيل هذه الامرأة أن يعفو عن النصف الذي تستحقه الامرأة بسبب الطلاق قبل الدخول أم ليس لهذا الوكيل أن يعفو؟ يقول ليس للوكيل أن يعفو لأنه وكيل في التزويج وليس بوكيل في العفو. نعم، لو وكلته المرأة في ذلك حينئذ يجوز له أن يعفو عن هذا الناس، كما أن وكيل الزوج يعني من كان وكيلا عن رجل في أن يزوج هذه الامرأة بهذا الرجل، هل يجوز له يعني لوكيل الزوج أن يعفو عن النصف الذي يستحقه الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول؟ أيضا ليس له ذلك لأنه وكيل في التزويج وليس بوكيل في العفو، إلا إذا وكله في العفو كالتزويج أيضا فيجوز له ذلك. نلاحظ العبارة، يقول ولوليها الإجباري الذي بيده عقدة النكاح أصالة، وهو بل أب بل جد للأب بالنسبة إلى الصغير. خب، قال الذي بيده عقدة النكاح أصالة. التقييد بأصالة إنما هو للإجتناب عمن تثبت له الولاية الإجبارية لا أصالة كالحاكم الشرعي فيما إذا كانت صغيرة ولا أب لها ولا جد لها ولا ولي لها، حينئذ الولاية تثبت للحاكم الشرعي لكن لا بالأصالة مثلا، وهو الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرة. لوليها العفو عن البعض، أي بعض الناس الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول. جملة لأن عفو الولي استدلال على العبارة المتقدمة بأنه العفو عن البعض أي بعض الناس. لما بعض الناس لا بعض التمام؟ قال بعض الناس لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا تستحق إلا الناس. فالبعض أي بعض الناس، لا الجميع يعني لا جميع الناس، لأنه جميع المهر جميع الناس. واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة، فليس له العفو مع الإطلاق في أصح القولين، يعني لو وكلته في التزويج فقط ولم تقيد ذلك بالتوكيل أيضا في العفو فليس له ذلك. نعم، لو وكلته في العفو كما أنها وكلته في التزويج جاز قطعا له أن يعفو وكيل الزوج. وكذا وكيل الزوج في النص، يعني ليس له أن يعفو عن النص الذي يستحقه الزوج إلا مع التوكيل في العفو أيضا، في النص الذي يستحقه أي الزوج بالطلاق. شنو يجب؟ لو وكلته حينئذ يجوز له وجود وموجود، يجوز له أن يعفو حينئذ. يعني من الواجبات الشرعية على الوكيل أن يعفو، إن لم يعفو يحرم عليه. الكلام هنا في الجواز وعدم الجواز، لا في الوجوب وعدم الوجوب. محل الكلام في الجواز وعدم الجواز، احنا جايين نثبت ونحدد المواضع التي يجوز فيها والمواضع التي لا يجوز فيها. الكلام في الجواز هنا لا في الوجوب. لا، المرأة تقول وكلتك في أن تزوجني بهذا الرجل وفي أن تعفو عن النصف الذي أستحقه لو طلقني قبل الدخول.
لا بدون، فقط وكالة
التزويج. لا، وكالة في التزويج قلنا لا يجوز له العفو بمقتضى الوكالة في التزويج، بس بمجرد أنه وكلها في التزويج لا يجوز له العفو. المسألة الثانية، في المسألة الثانية يقول بأن المرأة كما تقدم سابقا تستحق جميع المهر بالدخول. في هذه المسألة يحدد المقصود بالدخول طبعا. على كل، إذا دخل الرجل بالمرأة استقر المهر في ذمة الرجل، والمرأة تستحق المهر وإن طالت المدة، كما أن هذا المعنى بعد متعارف، الرجل يتزوج بالمرأة عمرهم يصير 50 سنة 60 سنة 70 سنة مثلا، تطول على كل حال المدة. هل طول المدة يوجب زوال استحقاق المرأة بالنسبة للمهر؟ لا، حق المرأة ثابت وإن طالت المدة 100 سنة 200 سنة، حق المرأة على كل حال ثابت لا يزول بذلك. نعم، في رواية أن الدخول يهدم العاجل وأن طول المدة يسقطه، يعني مدة إذا طالت على كل حال بعد الحق يسقط بذلك. رواية تدل على هذا المعنى وهي ضعيفة السند، ومع قطع النظر عن ضعف السند هذه الرواية مخالفة لأصول الأحكام الشرعية، لأنه من المسلمات أولا بدليل الأخبار الواردة هنا والتي تدل على أن طول المدة لا يجب زوال الاستحقاق، وثانيا بدليل الاستصحاب، المرأة بمجرد أن دخل بها ثبت لها الحق والاستحقاق بالنسبة لجميع المهر. نشك في أن طول المدة هل يوجب زوال الاستحقاق أم لا، نستصحب بقاء الحق وإن طالت المدة. إذن الأخبار والأصل الذي يقصد به الاستصحاب يدلان على عدم زوال الاستحقاق، فالرواية الضعيفة لا يمكن الاعتناء بها والالتفات إليها. نعم الرواية يمكن أن تؤول وتوجه بأنه إذا كانت المدة قد طالت وحصل النزاع بين الزوج والزوجة، فالزوج ادعى أنه سلم المهر والزوجة ادعت أنها لم تستلم، فيما إذا كانت المدة قد طالت نقول هذه الرواية تدل على أن المدة إذا طالت الذي يرجع إليه ويؤخذ به هو قول الزوج فيما إذا طالت المدة. يعني الرواية تدل على قبول قول الزوج في حال حصول التنازع بين الزوج والزوجة في التسليم مع عدم التسليم في صورة طول المدة، يؤخذ بقول الزوج ويترك قول الزوجة. يمكن أن تؤول الرواية بهذا التأويل على كل حال، مع ذلك في هذا التأويل وإن ذكره الشهيد تأمله، لأنه حتى إذا طالت المدة لا يؤخذ بقول بني الزوج بل يعمل بقواعد باب القضاء، من هو المدعي من هو المنكر، وإن طالت المدة بني المدعي على كل حال الزوج مثلا يمكن أن نقول، والمنكر الزوج. لما؟ لأن المدعي من خالف قوله الأصل والمنكر من وافق قوله الأصل، قول أيهما يوافق الأصل وأيهما يخالف الأصل. الأصل أن الرجل لم يدفع، الأصل أن الرجل لم يدفع، لأن الدفع أمر حادث، الدفع أمر حادث نشك في حدوثه، الأصل عدم الدفع. قول الزوجة موافق للأصل لأن الزوجة تدعي أنها لم تستلم فتكون منكرة. قول الزوج الذي يدعي أنه دفع بما أنه مخالف للأصل هو مدعي عليه البينة. هذا إذا قلنا بأن الأصل المرجع فيما نحن فيه هو هذا الأمر، وقد يكون المرجع أصل آخر وبه يختلف المدعي عن المنكر. على كل هاي فكرة ابتدائية بالنسبة لتشخيص المدعي عن المنكر في مثل هذه المواضع. نلاحظ العبارة، يقول الثانية لو دخل أي الرجل قبل دفع المهر كان المهر دينا عليه وإن طالت المدة بس. للأصل والمراد به الاستصحاب والأخبار، إذن بدليلين الأصل والأخبار. وما روية مبتدأ يأتي خبره، وما روية من أن الدخول يهدم العاجل أو أن طول المدة يسقطه شاذ، ما روية شاذ لا يلتفت إليه. إذن إما أن نقول لا يلتفت إليه أفضل نسقط الرواية عن الحجية والاعتبار، أو إذا أردنا أن لا نلغي هذه الرواية نهائيا حينئذ نوجه هذه الرواية، نقول أو ما أوله بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازع قلنا، ولكن هذا التأويل هم فيه ما فيه. على كل ماذا يقصد بالدخول؟ يقول الدخول الموجب للمهر تاما يعني لتمام المهر هو الباب. بماذا يتحقق الباب؟ المتحقق بغيبوبة الحشفة أو قدر الحشفة من مقطوعها. والضابط العام هي ما أوجب الغسل. الفقهاء في باب الغسل يقولون ماذا يوجب الغسل؟ الموجب للغسل هو الباب، بس ما أوجب الغسل. والموجب للغسل هو هذا الذي ذكره الشهيد بعد، مو شيء آخر، يعني غيبوبة الحشفة أو مقطوعها أو مقدارها من مقطوعها. قبلا كان أو دبرا، استقرار المهر مو مخصوص بقضية قبول، لا حتى في الدبر هم هذا الحكم ثابت. نعم بعض الفقهاء ذكر أنه مجرد الخلوة، يعني إذا خلى الرجل بالمرأة بحيث ارتفعت الموانع والمزاحمات من عملية الواط، بمجرد الخلوة المهر يثبت في ذمة الزوج تماما، وبعض الأخبار تدل على هذا الرأي، لكنها أعرض عنها الأصحاب والقرآن والأحاديث تدل على أن المه يستقر تماما بالدخول لا بمجرد الخلوة. الروايات المعارضة بما أنها مخالفة للقرآن الكريم لا بد وأن تلغى ولا يؤخذ بها. يقول لا مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستر أي ستار على وجه ينتفي معه، يعني بنحو يكون إرخاء الستر بنحو يكون ينتفي معه مع هذا الإرخاء للستر ينتفي المانع من الوضع. قال الدخول هو الوضع لا مجرد الخلوة على أصح القولين، بأنه الوضع هو المناط على أصح القولين لا أنه الخلوة على أصح القولين. فالأخبار في ذلك مختلفة، يعني الأخبار في هذه المسألة مختلفة، بعض الأخبار تدل على هذا الرأي وبعض الأخبار تدل على ذاك الرأي. ففي بعض الأخبار أن وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول، هذا بالنسبة للبعض من الأخبار. وفي أخرى أي أخبار أخرى أن وجوبه أجمع ليس متوقف على الدخول بل بالخلوة، بمجرد الخلوة بالتفسير المتقدم للخلوة. لكن الآية ظاهرة في الأول، يعني على أن المهر إنما يستقر تماما بالدخول، دخلتم بهن مثلا، ومعه يعني ومع هذه الآية ظهور القرآن في هذا المعنى مع ذلك الشهرة، يعني مضافا إلى ظهور القرآن في هذا المعنى الشهرة بين الأصحاب، مشهورا بين الأصحاب الرأي الأول لا الرأي الثاني، يعني الواط لا الخلوة، مع أن الآية ظاهرة الشهرة. أضف إلى ذلك كثرة الأخبار التي تدل على أن المهر يستقر تماما بالدخول لا بالخلوة. إذن القرآن والأخبار وأضف إلى ذلك الشهرة بين الأصحاب، ثلاثة أمور. المسألة الثالثة، في المسألة الثالثة يذكر الشهيد أن المرأة إذا أبرأت الزوج من جميع المهر مثلا، هذا المعنى يصير أول الزواج مثلا حلاوة موجودة بين الزوج والزوجة، الزوجة هم تبرئ الزوج أحللتك من جميع المهر. إذا على كل حال الزوج ذكي يأخذ ورقة منها عيب على أساس تمضي حتى النزاع ما يصير في المستقبل، بل تبرئ هاي ضعيفة الرجل عن جميع المهر، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول بها صار طلاق، بعد أن أبرأها على كل حال طلقها. ما هو الحكم؟ يقول الزوج مضافا إلى أنه يأخذ المهر تماما بسبب الإبراء يستحق النصف أيضا، يعني المرأة تدفع النصف من كيسها على كل حال. يعني مثلا إذا كان المهر 1000 دينار والزوجة أبرأت الزوج من المهر، مضافا إلى ذلك الزوج يستحق 500 دينار من هذه الزوجة. لما؟ لأن الإبراء بمنزلة التلف، الإبراء بمنزلة التلف. لو كانت هذه المرأة أتلفت المهر، الزوج سلم المهر إليها وهي أتلفت المهر، أو باعت هذه العين التي كانت هي المهر، هل الزوج كان يستحق النصف أم لا؟ طبعا كان يستحق النصف. لو كانت تهب مهرها إلى غير الزوج، إلى إنسان آخر، هل كان الرجل يستحق النصف أم لا؟ طبعا كان يستحق. كذا إذا وهب هذا المهر، وهبت هذا المهر إلى زوجها أيضا يستحق الرجل نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. ثم المسألة طبعا مختلف فيها بين الأصحاب، والشهيد أطال الكلام في المسألة وفي بيان الأدلة المتعارضة والأقيسة الموجودة. نلاحظ العبارة مع دقة في الترقيق في التطبيق. الثالثة، لو أبرأت هو الزوج، أبرأت الزوج من الصداق أي من جميع الصداق، من القرائن الموجودة في العبارة نستفيد أن الإبراء كان قبل أن يدخل بها لا بعد أن دخل بها. لو أبرأته من الصداق ثم طلقها، أي طلق الزوج الزوجة بعد أن أبرأت الزوجة الزوج، طلقها قبل الدخول، رجع أي الزوج عليها بنصفه أي بنصف الصداق. لما؟ ما الدليل على هذا الرجوع؟ لأنها أي لأن الزوجة حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر، أي المهر كان مملوكا لها، كان المهر مملوك لها، وكأنها وهبت هذا المهر للزوج. وإن لم تقبض سابقا قلنا القبض لا تأثير له، كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما. طبعا سابقا قلنا ملكا تاما ليس بمستقر، متزلزل، متوقف على الدخول. وما يرجع إليه بالطلاق، يعني والمال الذي يرجع إلى الرجل بسبب الطلاق قبل الدخول، ملك جديد. يعني الملكية أولا انتقلت من الزوج إلى الزوجة. لا تتصور أن ملك نصف المهر كان باقي للزوج من الأول. إذا قلنا بأن ملكية نصف المهر لم تنتقل أساسا من الزوج إلى الزوجة، فالمرأة لما أبرأت الإبراء يتعلق بالنصف، لأن ملكية النصف الآخر لم تنتقل من الزوج إلى الزوجة حتى يجب عليها أن تسلم النصف. لكن لا، الملكية انتقلت تماما من الزوج إلى الزوجة، فالإبراء تعلق بتمام الصداق، ولذا الزوج قهرا يستحق نصف المهر.
مرة سابقا نقول أن المهر يعني ملكية متزلزلة لا يقبل لها الدخول،
الملكية موجودة أو ما موجودة؟
موجودة لكن متزلزل.
تزلزل ما يقول.
هنا يقول ثابت الملكية.
ما يقول. وين
يقول؟ أنتوا اللي عندكم شرفكم تثبتوا أنه ثابت بالعقد.
لا. ثبت أي حصل. حصل الملك لها بالنسبة لجميع المهر. ألم يحصل؟
حصل.
إيه الحصول يكفينا إحنا.
متوقف عليه إيه؟ على الدخول.
أدري.
ما ثبتت الملكية حتى.
لا شوفوا أنتوا فرقوا بين أمرين. أصل حدوث الملك لها وصفة الاستقرار. أصل الحدوث مو متوقف على الدخول، صفة الاستقرار متوقف على الدخول. فإذا حدث لها الملك بالنسبة لجميع المهر، قهرا الإبراهيم يتعلق بجميع المهر، لأن الملكية حصلت، الملكية حصلت لها، فالإبراء أيضا يتعلق بجميع الصدق. صفة الاستقرار ما موجودة قبل الدخول، عدم وجود هذه الصفة لا يضر بتعلق الإبراء بجميع الماء.
هي أبرأت الزوج بما يثبت لها من الماء، بما يثبت لها
الثابت لها فعلا جميع الماء،
الثابت لها مو جميع الماء، الثابت لها الآن ما معلوم، غير معلوم الآن، ولكن بالدخول يثبت الكل.
إذا قلنا
قبل الدخول يثبت الماء،
الثابت مو جميع الماء
بالوقت،
لا الثابت بالوقت الحاضر جميع المهر ونصف المهر بعد اما ذكر او انثى.
احنا ما قلنا ما ثابت، قلنا
لا السؤال اما ثابت جميع المهر او ثابت نصف المهر، ايهما؟
ما ثابت لا هذا ولا هذا.
عجيب، هاي بعد صار قول ثالث في المسألة،
ثبوت بالدخول او طلاق قبل الدخول.
شوفوا سيدنا الثابت تمام المهر، الثابت
بس شلون نقول متزلزل
المهر؟ الثابت مثل شنو؟ مثل شنو؟ من قبيل أنا أبيع عليكم هذا الكتاب، صحيح؟ لكن تشترط لنفسك خيار الشرط. فالملكية يعني ملكية الثمن تنتقل منك إلي، أي إلى البائع، لكن ملكية الثمن متزلزل غير مستقر. لكن هذا لا يعني أنني لا أملك الثمن، أنا مالك كل الثمن، أتصرف كذلك فيما نحن. يقول وما يرجع إليه بالطلاق، أي إلى الزوج، ملك جديد، لأنه استمرار لملكه السابق بالنسبة للناس. ولهذا والشاهد على أن الملكية انتقلت تماما إلى المرأة ما ذكرناه سابقا من أن النماء تكون لها، ولا يمكن أن تكون النماءات لها من دون أن يكون ملكية تمام العين لها، ولهذا كان نماؤه لها. فإذا طلقها رجع عليها بنصف الصداق كما لو صادقها، بلي صادفها قد أسلفته. قلنا بعد إذا أسلفت المهر، إذا وهبت المهر شخص آخر غير الزوج، الحكم نفس الحكم ولا خصوصية للزوج. كما لو صادفها قد أسلفته، أي أسلفت الصداق، فإن تصرفها فيه، يعني تصرف المرأة الزوجة في الصداق بالإبراء، يعني هذا التصرف حصل بالإبراء فيما نحن فيه طبعا، بأن أبرأت الزوج من المهر، فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، يعني هو والإتلاف سيان لا فرق بينهما. الحكم الذي يذكر في حالة الإتلاف لا بد وأن يذكر في هذه الحالة. قياس يعني قياس باطل، يعني قياس قبلي قياس، لكن مو قياس باطل. لا، الشهيد مو مقصود أنه بما أن هذا الحكم ثابت في صورة الإتلاف إذن يثبت فيما نحن فيه. يقول لا نجد فرقا بينهما، ما هذا إتلاف وهذا إتلاف،
يستدل على ثبوت الرأي.
لا لا، إذا يستدل بما أن الحكم ثابت هنا فهو ثابت هنا، هاي باطل، لأن قياس المساواة هم عندنا باطل. بلي، فإن تصرفها فيه بالإبراء بمنزلة الإتلاف، فيرجع الزوج بنصف. وكذا لو كان عينا، إذا كان المهر عين ووهبت هو إياها، يعني وهبت هذا العين المرأة للزوج ثم طلقها، يعني لا يوجد فرق بين أن تهب هذا العين الذي هو المهر لزوجها أو تبرئ الزوج من المهر الذي ثبت في ذمة الزوج، فرق ما موجود بينهما. وكذا لو كان عينا ووهبت هو، أي ووهبت الزوجة الزوج إياها هذه العين ثم طلقها، فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العين، مع أنه استلم العين يرجع بنصف قيمة العين عليها، لكن يحتمل ضعيفا. هذا الاحتمال في خصوص حالة الإبراء. ثلاثة صور كأنها موجودة فيما نحن فيه. ثلاثة صور. الصورة الأولى هي أن تبرئ، الصورة الثانية أن تتلف المهر، والصورة الثالثة أن تهب العين لزوجها فيما إذا كان المهر عينا. هذا الاحتمال الضعيف يذكر في خصوص الإبراء. في خصوص الإبراء يحتمل ضعيفا أن الزوج لا يستحق، ونقول ما هو الدليل على هذا الاحتمال. في حقيقة الإبراء، بأن الإبراء ما هو في واقعه خلاف بين الأصحاب. أصلا الإبراء يعني ماذا؟ إبراء يعني ماذا؟ هل الإبراء يعني أن المبرئ يملك شيئا؟ المبرئ تملك موجود، الزوجة تملك هذا المهر الزوج، أم لا الإبراء إسقاط خلاف موجود بين الأصحاب؟ على كل يقول ويحتمل ضعيفا عدم الرجوع، عدم رجوع الزوج على الزوجة بنصف الصداق في صورة الإبراء، لا في صورة الإبلاء إتلاف، ولا في صورة أن تهب العين الذي هو المهر للزوج، في خصوص صورة الإبراء. لما؟ ما هو دليل الاحتمال الضعيف؟ يقول لأنها المرأة لم تأخذ منه مالا، لأن الإبراء يعني ماذا؟ الإبراء يعني أن الزوج تزوج بالزوجة، يعني أجري العقد بينهما، فثبت المهر في ذمة الزوج، والزوج لم يسلم بعد المهر، وإنما هو ثابت في ذمة فقط. الإبراء يأتي في هذه الحالة، يعني فيما إذا لم يدفع الزوج بعد المهر وهو دين في ذمته، يأتي الإبراء في مثل هذه الموارد. لذا يقول لأنها، أي لأن المرأة لم تأخذ منهم مالا، وإنما دين كان في ذمة الزوج، لم تأخذ منهم مالا، ولا نقلت إليه الصداق، أي بإبرائها له لم تنقل إليه صداقا، لأن الصداق لم ينتقل إليها حتى تنقل هذا الصداق إلى الزوج، ولا نقلت إليه الصداق. لما؟ لأن الإبراء إسقاط، قلنا خلاف في حقيقة الإبراء، رأي يقول بأن الإبراء إسقاط تفريغ لذمته عن الدين الثابت في ذمة، وبعضهم يقول لا بأن الإبراء حقيقة شيء آخر، لأن الإبراء إسقاط لا تمليك ولا أتلفته عليه، يعني الإبراء ليس بمثابة الإتلاف، فرق بين الإتلاف والإبراء، ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان. الآن هذا الاحتمال الضعيف يراد ذكر المثال له، هذا المثال مثال لهذا الاحتمال الضعيف، يعني كما أن في هذا المثال الذي سنذكره لا يثبت شيء على الشاهدين، كذلك لا يثبت شيء هنا على الزوج، بأن لعامر في ذمة الزيد دين، البينة شهدت بأن لعامر في ذمة الزيد دين والحاكم حكم على زيد بوجوب تسديد هذا الدين، لكن زيد بعد ما دفع هذا الدين لم يدفع، الحكم صدر بعد صدور الحكم، من صدر الحكم لصالحه وهو عمرو أبرأ زيد من هذا الدين الذي ثبت بحكم الحاكم، بعد أن أبرأه رجع الشاهدان عن شهادتيهما وقال بأننا كذبنا مثلا أو أخطأنا، هل يثبت على الشاهدين شيء؟ يقول لا، كذلك ما نحن فيه، هذا من قبيل ما نحن كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد العمرو بعد حكم الحاكم عليه أي على زيد بثبوت الدين وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود عليه، أي من صدر الحكم لصالحه أبرأ المشهود عليه وهو زيد، أبرأه من هذا الدين الذي ثبت بحكم الحاكم، فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء. هل زيد الذي صدر الحكم بضده يرجع على الشاهدين بعد أن رجع عن شهادتيهما؟ يقول لا، فإنه لا يرجع على الشاهدين بشيء. ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته لغر ماله، يعني لو كان الإبراء في الواقع هو بمنزلة الإتلاف لغرم الشاهدين له أي للزيد، مع أنه تغريم ما موجود، فهذا يشهد بماذا؟ يشهد بأن الإبراء ليس بمثابة الإتلاف، في صورة الإتلاف تغريم الشاهدين موجود، لكن في هذه الصورة التغريم ما كان موجود، إذن يتبين أنه فرق بين الإبراء والإتلاف. ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته، أي من في ذمته الدين، لغر ما له، أي لزيد الذي شهد عليه. ألي؟ أي واحد؟ لا، المشهود عليه، يعني زيد أبرأ الشاهدين. بلي يعني شنو انت؟
مو أبرأ زيد الشاهدين، وقد أبرأ عمر المشهود، عمر أبرأ
إيه عمر، يعني من صدر الحكم، من صدر، شوفوا، من صدر الحكم لصالحه، من صدر الحكم لصالحه أبرأ زيد الذي ثبت الحكم عليه بعد. المشهود عليه من هو؟ مشهود عليه هو زيد، زيد هو المشهود عليه، مو عام
المديني.
ها؟
المديني. فعمر اللي أبرأ، الدائن هو عمر أبرأ زيد،
الدائن هو عام، المبرئ لابد وأن يكون هو عام، صحيح،
المشهود عليه مفعول،
مفعول يصير، ولكن بالعكس هم يمكن أن نقرأ، يعني المشهود عليه باعتبار هو زيد، ويمكن أن نقول مشهود عليهم عام، نظم يصير، الإعرابين يصير، صحيح، أبرأ مبني للمفعول يصير، مبني للفعل هم يصير. على كل الشهيد الثاني يقول والفرق واضح ويحتمل ضيا كما لو جع شهدا فالفرق واضح يعني قياسا نحكي على هذا المثال مع ما هو الفرق بين الموردين الفرق بين الموردين هو أن في هذا المثال الذي ذكر لم يكن ثبوت حق لعمر على زيد واضح ظهر باطن نزاع موجود ثبوت الحق لم يكن واضح باطنا وظهرا وأن الظاهر ثبت وذلك بعد حكم العاقب ظنا كان معلوما أما فيما نحفي الحق كان للزوج في ذمة الزوج قبل إبراهيم وباطنا إذن المقيس غير المقيس عليه أينه موجود بل الفرق واضح فإن حق المهر ثبت حال إبراهيم في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق يعني المرأة أسقطت حقها بعد ثبوت هذا الحق لها بعد ثبوته فإسقاط الحق متحقق بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك أي ظاهرا وباطنا فلم تصادف البراءة الإبراء الذي صدر من عمرو لزيد فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء إذن كما قلنا المقيس غير المقيس عليه والقياس غير صحيح في هذا المورد والحمد لله رب العالمين من جهل وقت الله ثمان دقائق طوب نواصل أن صورت أنه الوقت منتهي بلي وكذا على كل حال أن صورت أن الوقت منتهي وكذا يرجع عليها بنصفه خب كان الكلام في أن الزوج يرجع على الزوجة بنصف المهر فيما لو طلقها قبل الدخول وكانت المرأة قد أبرأت الزوج من جميع الصدق كذلك يقول فيما إذا المرأة بدأت تمام مهرها جميع الصدق حتى يطلق الخلع من الزوج يعني وهي جميع مهر للزوج حتى يتعقق الخلع بينهما ففي الواقع وهبت جميع مهرها للزوج بعد أن وهبت جميع مهرها للزوج جاء الطلاق ليحصل الفصل بين الزوج والزوجة بهذا الطلاق أيضا الزوج يستحق نصف المهر لأن هذا استحقاق جديد يحدث بسبب الطلاق طبعا هذا فيما إذا حصل الخلع قبل الدخول وواضح أنه ملكة إذا حصل المقاعة بينها على أن هذا الله جميع ما يشتق زوجه الله أن أضلك نصف الماء ماذا يرجع عليها بنصف الماء لو خاعها به أي بجميع الماء به بالماء أجمع قال دخول لإسحاقية بل أن الرجل استحق جميع الماء بسبب لها استحق جميع الماء أبدا بسبب لها سببها بلا إسقاقي لا بعدها أيضا لأنها بلا جميع ما أيضا عند الخلق ما أطلع فكان انتقاله عنها أي انتقال المهر أجمعه عن المرأة سابقا على استحقاقه النص يعني أولا استحق الرجل جميع المهر بسبب بدلها ثم يستحق النص بسبب الطلاق سابقا على استحقاقه النص بالطلاق فينزل منزلة المنتقل عنها أي كأن المهر انتقل عنها إلى رجل أجنبي أصلا لا إلى هذا الزوج فينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه الناس يعني كأن هذا المهر انتقل عنها إلى أجنبي حينما استحق الزوج هذا النصف بالطلاق قبل الدخول ما نحن فيه من هذا القبيل فيرجع عليها أي على المرأة بنصف المهر دينا كان أو عينا خب الرابع رأس المطلع نتوقف صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم